قال رضي الله عنه: فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي منعهم من التعرض له، فمنعهم أن يتعرضوا لهذا الأعرابي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية الأخرى ما يبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الرجل أنه إن قطع بوله تضرر، وهذا الإزرام سيؤثر في صحته، وضرر الصحة قد لا يمكن دفعه وهو المرض، وقد لا يمكن علاجه، وقد يمكن علاجه بصعوبة وبكلفة، ولكن البول يمكن علاجه بصب الماء عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لسبب، وهو أنهم إذا زجروه ومنعوه سيقوم الرجل وهو في حال البول فيتطاير بوله في المسجد فينجس نفسه وينجس المسجد، فبدل أن النجاسة في موضع مخصوص تنتشر إلى مواضع وتنتقل إلى الرجل نفسه. وفي كلتا الصورتين قرر العلماء أن هذا الحديث أصل في الدلالة عن القاعدة الشرعية التي تقول: الضرر يزال. والضرر يزال هي إحدى قواعد الشريعة الخمس التي بنيت عليها أكثر مسائل الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة. فهذه القاعدة الضرر يزال بمعنى أن الشريعة حكمت بدفع الضرر وإزالته عن المكلفين وعن الناس، فتأتي الأحكام بالأوامر والنواهي دفعا للضرر. فلما اشتمل منع الأعرابي بعد أن ابتدأ البول، منعه عن أن يكمل بوله، على الضرر للأعرابي والضرر للمسجد، منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من التعرض له، وهذا يدل على القاعدة من هذا الوجه. ثانيا، أنه قد يقال إن القاعدة تقول إن الضرر العام يقدم على الضرر الخاص، فهنا الضرر في الأعرابي خاص وضرر المسجد عام، فلماذا لم نمنعه من البول دفعا للضرر العام؟ فنقول إن هذا يستثنى من قولهم يحتمل الضرر الخاص للضرر العام، لدفع الضرر العام، فالأصل تقديم الضرر العام على الضرر الخاص. لكن إذا كان جنس الضرر إذا كان الضرر الخاص في خصوصه أعظم وأشد أو لا يمكن تلافيه، والضرر العام يمكن تلافيه، فحينئذ يكون الضرر الخاص أقوى من الضرر العام، فيقدم عليه من هذا الوجه. وكما ذكرنا أنه يستضر الأعرابي في نفسه، وحينئذ هذا الضرر الذي يصيب الأعرابي لا يمكن دفعه كما ذكرنا إذا حصل له مرض، وقد لا يمكن فلا يمكن علاجه، وقد يمكن علاجه بمدة أطول. فإذا قورنت المفسدة في هذا الضرر مع مفسدة البول، كانت مفسدة الضرر بالجسد أعظم، ومن هنا قدمت. ثانيا، أنه يدل على تقديم على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما لدفع أعظمهما، بمعنى أنه إذا تعارض عندنا مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى قدم الضرر الأكبر، وروعي درء المفسدة العظمى وقدم ذلك على اعتبار المفسدة الصغرى. ولهذا دلائل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن موسى عليه السلام لما كان مع الخضر كسر الخضر لوح السفينة، فهذا ضرر خاص لدفع ضرر أعظم وهو اغتصاب السفينة. فكسر اللوح ضرر ولكنه أخف من الضرر الأكبر وهو اغتصاب السفينة بكاملها. ولذلك قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقوله وكان وراءهم أي أمامهم، وهذا من استعمال وراء بمعنى أمام. فالمقصود أنه إذا وجدت مفسدتان روعي تقديم الأكبر منهما وقدم ذلك على فتقدم على المفسدة الصغرى. وهذا هو عين العقل وعين الحكمة.
نعم. قال: فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن النهي كما قدمنا يدل على المنع، ولذلك بمجرد أن نهاهم كفوا عن الرجل وامتنعوا من التعرض له. وهذا يدل على أن الأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه ينبغي للمكلف أن يعمل بظاهر النهي فيلتزمه فلا يفعل ما نهي عنه. وذهب بعض علماء الأصول إلى أن الأصل في النهي الكراهة، والصحيح الأول وهو مذهب جمهور علماء الأصول أن النهي الأصل فيه أنه للتحريم. نعم.